الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها عودتنا إلى قراءة كتاب افتح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 29، ليلة الثامن، كم عندك؟ 28، اليوم 28. إذن ليلة 29 من ربيع الأول لعام، ربيع الأول ولا الثاني؟ لا والله حين الثاني خلصة صلي كم يوم؟ يقول أول أول ساكتين لنا ربيع الثاني، لأن صار لي شهر ما سويت دروس سويت بالتوالي. طيب، ليلة 29 من ربيع الثانية والآخر لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الرابع لعام 11 و2000. وقد وقفنا على فصل تساوي المصلحة والمفسدة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كم
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل تساوي المصلحة والمفسدة. وأما المسألة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم.
يعني هل يوجد شيء متساوي في المصلحة والمفسدة؟ ثم لو وجد، ما هو حكمه الشرعي؟ هل نأتيه لما فيه من المصلحة أو نجتنبه لما فيه من المفسدة؟ الجواب:
والجواب هذا القسم لو وجود له وإن حصره التقسيم. بل التقسيم،
شو حصر التقسيم؟ يعني القسمة العقلية، إما شيء مفسدته أرجح من مصلحته، أو العكس، مصلحته أرجح من مفسدته، أو مفسدته ومصلحته إيش متساوي. واضح؟ كم؟
بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، وإما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته، وكلاهما متساويان. فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع. فإنه مما يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد، وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلا بد أن يظهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل: ما المانع أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم: إنه محال لوجود مقتضيه. إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلص أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم ها هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لهدره، ومع هذا قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلا أن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى. ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأرعب أولى وأحرى. فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثيره.
أعد الآن. فإن قيل
ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟
ما المراد بالأثرين؟ المصلحة أثر والمفسدة أثر. أثر ماذا؟ فعل الشيء المعين. الشيء المعين لو فعلناه يكون من فعله مصلحة، أو لو فعلناه يكون من فعله مفسدة. هذا الشيء فعل واحد نفعله يصدر عن فعلنا إياه مصلحة ومفسدة متساويين، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ أو أنه يصدر منه أثر وهو مصلحة أكبر من الأثر الذي يصدر منه وهو مفسدة، أو العكس يصدر من مفسدة أكبر ويصدر منه مصلحة أصغر؟ طيب هل هذا محال؟ فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ نعم.
قولكم إنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضية السالمة المعارض فغير السالمة عن المعارض فغير موجود، وإن أردتم المقتضية المقارنة لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم ها هنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب
اشرح لنا يا شيخ شنو فهمت؟ طيب ليش ما نرجع شوي من فهذا ممن لم يقل عيد اليه؟ اقرا الفصل من اول.
واما المساله الثانيه وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه، فاثبت وجوده قوم ونفاه اخرون.
طيب.
والجواب هذا القسم لا وجود له وان حصره التقسيم.
إذن هو الآن الجواب قال بأن إيش؟ لا يوجد أمر يصدر عنه إيش؟ مصلحة ومفسدة متساوية. نعم.
بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، وإما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته، وكلاهما متساويات، فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته.
طيب أعد شوي. والجواب هذا القسم؟
والجواب هذا القسم لا وجود له وإن حصره التقسيم. بل التقسيم إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة.
إيش معك هذا؟ إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، إيش معنى الكلام؟
الأعمال التي مصلحتها راجحة.
بس قال هنا بالفاعل، إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل، يعني هل المقصود إما أن يكون حصوله يعني أن يفعله الفاعل ويحصل لأن الفاعل فعله، وهذا أولى أن يفعله لأن من فعله تكون المصلحة راجحة، وإما أن يكون
عدمه أولى به وهو راجح المفسدة،
وإما أن يكون عدمه يعني تركه أولى به. لماذا؟ لأن لو عملناه سيتيش بمفسدة راجحة، فلذلك نتركه عدمه. طيب وإما
فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته، وكلاهما متساويات.
يعني أنا أتكلم عن الفاعل وعن الفعل صح؟ المسألة الأولى بالنسبة للفاعل الأرجح أن يفعل فيفعل لمصلحة، أو الأرجح عدمه ألا يفعل لأن المفسدة لو فعل أرجح. الفعل نفسه إذا وقع هذا الفعل فلمصلحة فنفعله، وإذا ترك أفضل، لأن في ترك في فعله لو فعلنا، لو ما تركنا لجاءت مفسدة، ولذلك نتركه. قال وكلاهما متساويان. طيب،
فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه. فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابل فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر، فيصير الحكم للغالب. وأما أن يتدافع ويتصادم بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع. فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معا وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد.
الأثران لهم مصلحة والمفسدة. نعم.
وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح. وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلا بد أن يظهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له. فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟
يعني ها لا لا يمتنع، يعني لا في مصلحة ولا في مفسدة، ها يمتنع. طيب،
قولكم إنه محال لوجود مقتضي، إن أردتم به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود.
فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين؟ قولكم إنه محال، يعني مستحيل أن ينتفي الأثرين. لما؟ قال لوجود المقتضي. المقتضي هو إيش؟ الدافع الذي يدفع الشيء ليحصل الشيء الفلاني، تحصل النتيجة الفلانية. فبما أنه موجود المقتضي، إذا سينتج حينئذ ماذا؟ إما مصلحة وإما مفسدة. أما في دافع يدفع لقيام هذا الفعل أو لوقوع هذا الفعل، ومن ثم لا يصدر منه لا مصلحة ولا مفسدة، لا يمكن. إن أردتم
به المقتضي السالم عن المعارض فغير موجود. وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلف أثره عنه غير ممتنع، والمعارض قائم هاهنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين. فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلا أن يقوى على
الجواب
أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضي في موجبه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره، ومع هذا فقد قوي على سلبه قوة التأثير والاقتضاء، فلا أن يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجبه بطريق الأولى. ووجه الأولوية أن اقتضاءه لأثره أشد من منعه تأثير غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى فسلبه للأضعف أولى وأحرى. فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطن قطعا، قيل لا ينتقض بما ذكرت، والنقض مندفع، فإن العلة والمانع هنا لم يتدافع ويتصادم، ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء. وأما في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان، كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة، غالبة مغلوبة، مانعة ممنوعة، وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع. وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مع مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له، بل المانع عاقها عن اقتضائها، وهذا غير ممتنع. وأما العلتان المتمانعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها، فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضي إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها فيها، وعدم تأثيرها معا، وهو جمع بين النقيضين، لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة، وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها، فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة، باطلة غير باطلة، وهذا محال. فثبت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها. فإن قيل: فما تقولون في من توسط أرضا مرصوبة ثم بدا له في التوبة؟ فإن أمرتموه باللكف فهو محال، وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب.
فإن قيل فما تقولون؟
فإن قيل فما تقولون في من توسط أرضا مرصوبة ثم بدا له في التوبة؟ فإن أمرتموه باللف فهو محال، وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك غيره. وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض البصر، فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة، فما الحكم في هذه الصورة؟ من توسط بين فئة مثبتة بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم، فإن أقام على من هو فوقه قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء. وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع، فإن أقام أفسد صوته، وإن نزع فالنزع من الجماع، والجماع مركب من الحركتين، فها هنا أيضا قد تضادت العلتان. وكذلك أيضا
عرفت مثل هذا؟ مثل الحين واضح، الأول واحد في نص أرض متصل، أمرنا بالتوبة تاب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل؟ يبقى عايش نص الأرض المغتصبها؟ هذا مستحيل، لابد إما أن يخرج منها فيرجع أو يكمل في الجهة الثانية. فحينئذ أمرناه أن يتحرك في أرض الغير من غير إذن، فيمشي في أرض مملوكة لغيره حرام، يبقى في مكانه مستحيل. إن بقي في مكانه وتاب، الآن طلع من غصب الأرض، بقي في مكان مفسدة عليه أن يبقى عايش طول عمره واقف، بل هو وقوفة في الأرض هذه أرض نهي له، هذا اعتداء على الآخرين. طيب إذا مشى اللي يخرج منها، مشى في أرض ليست بأرضه، هذا أيضا عرفتم يعني هذه مفسدة هاي مفسدة. طيب المثال الثاني، وقع على ناس جرحى، يعني مسدحي كلهم جرحى، هو واقف على واحد منهم، انظل واقف عليه وزنه ثقيل قتله، وان قفز عنه مضطر ليطأ واحد جريح آخر قتله، ان وقف قتل هذا وان تحرك قتل هذا، فماذا يفعل؟ انتبهتم؟ المثال الثالث، واحد يجامع زوجته فطلع على الفجر، فماذا يفعل؟ إن أقام أفسد صومه، مش معنى أقام يعني مستمر في الجماع، وإن نزع خرج فأيضا هذا من الجماع، لأن الجماع ما في عزابية، لأن الجماع من حركتين، الجماع من حركتين اللي هو علاج وإخراج، صح؟ ما يعرفون الزروس المساكين. المهم فإن خليناه
سكتنا عنه قلنا أنت الحين طلع الفجر لا صار مستمر في الجماعة ونقال لا انزع صار إيش أيضا هذا نوع من الجماعة لأن الجماعة إدخال وإخراج. شوف الأمثلة جايبينها. طيب أعد وكذاك من طلع
قال وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد الصلاة.
سمعت أقامة يعني استمر في الجماعة في العلاج إيه وإن
نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين.
طيب
فها هنا أيضا قد تضادت العلتان. وكذلك أيضا إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين هم لعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترسي وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين. فها هنا أيضا قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء. وكذلك أيضا إذا ألقي في مركبهم نار وعاينوا الهلاك بها فإن أقاموا احترقوا وإن لجأوا إلى الماء هلكوا بالغرق. وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فاته الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة. فها هنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء. وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة بالوقت وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة. وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخب بهم السفينة فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوه كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء. وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قويين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه بالقرب والبعد والعدد والعداوة فإنه بهذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين. ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها. وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة وأن من الناس من تستوي حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراق بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فإن حسناته قصرت به عند دخول النار وسيئاته قصرت به عند دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة بن اليمان وابن مسعود وغيرهما. فالجواب من وجهين مجمل ومفصل. أما المجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فإن مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتتساويا فيتدافع ويبطل أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك. وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة. فأما من توسط أرضا مصوبة فإنه مأمور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المبادرة إلى الخروج وإن استلزم ذلك حركة في الأرض المقصودة.
هذا واضح.
فإنها حركة تتضمن ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به.
هذه واضحة. ومثلها بعد اللي ينزع زوجته إذا طلع الفجر أصلا ودخل الأرض مأمور ألا يدخلها وحرام عليه دخلها تاب هو نص الأرض نقول له خروجك هذه في مفسدة خروجك في مصلحة فما في هنا إذن إيش تعارض أصلا مصلحة ومفسدة متساويتين. تفضل.
وإن قيل إنها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شرعي مقصود، فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن القصر.
يعني لو صاحب الأرض قيل له هو تاب لأ نص الأرض تسمح له يتحرك فيها يعني يخرج؟ قل اخرج من أول، أصلا ما بيك تدخلها. طيب دخلت اخرج خلصني بس، صح؟ فهذا يعني أن ما يتحرك في الأرض ليخرج منها إن كانت هذه مفسدة ويتحرك في ملك الغير فهي مفسدة كما يقول عقليا وهي غير مقصودة شرعا، بل مقصود شرعا الآن أن يخرج منها، أن يتحرك هذه الحركة. نعم.
وإذا قدر تساوي الجوانب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها، وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جدا في مصلحة ترك الغصب، فليس مما نحن فيه سبيل.
هنا ايش في السبيل العافية؟ أن تتساوى المصلحة ها والمفسد. هذه المصلحة فيها كون يخرج من الأرض أكبر من كون ايش مفسد هو أن يمشي في الأرض وهو لا يحق له أن يمشي فيها، صح ولا لا؟ على شيء المهم يطلع المهم الأرض رجعت. طيب.
وأما مسألة من توسط بين قتل لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحد فهذا ليس مكلفا في هذه الحالة.
هذا ليس مكلف أصلا، مثل اللي يمسك واحد ويضرب رأس الآخر ها ومات هذا المضروب، واحد أخذ رأسك وضربه برأس آخر ومات، هل تضمن شيء أنت؟ ما أنت إلا إيش كالآلة التي استعملك واحد وضرب فيها، فأنت حين أصلا إيش غير مكلف. نعم.
قال بل هو في حكم الملجأ، والملجأ ليس مكلفا اتفاقا، فإنه لا قصد له ولا فعل، وهذا ملجأ من حيث إنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد إلا إلى آخر، فهو ملجأ إلى لفه فوق واحد ولا بد، ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف، لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له، فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه، لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم، ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا تترس بهم الكفار فيغنيهم ويقصد الكفار. وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللفح، وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي أبي يعلى، الثاني لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح، الثالث عليه القضاء دون الكفارة، وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة التي في حركة النزع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه، فليست المسألة من موارد النزاع. وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد مقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى، فحينئذ يجوز رمي الأسارى، ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم.
أعد. وأما متى تترس؟
وأما إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى، فحينئذ يجوز رمي الأسارى، ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة بقاء الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم، فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن فرض الشك والتساوى
مثل هذا إيش السفينة، أما أن يلقى نصف الركاب أو تقرأ السبيل كلها، فهذه ليس فيها مصلحة ومفسدة متساويتين، وإنما فيها مفسدتان إحداهما أرجح من الأخرى فنرتكب اللي هي أخف. نعم.
فإن فرض الشك وتساوى الأمران لم يجز رمي الأسرى لأنه على يقين من قتله وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكه، ولو قدر أنه تيقن ذلك ولم يكن في قتله استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه، بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه. وأما إذا ألقي في مركبه النار فإنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه، وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك بالصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها، ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما أنهم يخيرون بين الأمرين لأنهما موتتان قد عرضتا لهم، فلهم أن يختاروا أيسرهما عليه، إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخيرون بينهما.
شو رأيكم؟ لا والله قدر عليك سفينة تحترق فيك، طب في الماء ولا تحترق السفينة؟ ها؟ ما تعرف تسبح؟
يمكن شيء
يمكن لكن جرجور شريف يعني. ها؟ فيعني المسألة هذه مثل ما ذكر الشيخ، قل إمام أحمد يعني يخير بين الأمرين، يموت في هالطريقة أو الطريقة. نعم.
والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم، وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم. وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان، وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
الحين نحرص المسألة اللي قبلها، إما أن يخير أحد الموتتين، القول الثاني أن يلزمهم المقام، صح؟ يعني ما يرمون أنفسهم البحر ولا يعون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم، ولتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم. طيب. وأما الذي ضاق
عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان، وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدهما أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها، فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته، فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة. والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضي الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكلفه إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنفية السمحة، فيشتغل بإدراكه ويقضي الصلاة. والثالث يقضي الصلاة وهو سائر إلى عرفة، فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا، أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين. وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده، فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشارع. وقد قال عبد الله بن أنيس،
يعني إذا يصلي مثل صلاة الخوف، يعني صلي عشاء وهو ماشي. نعم.
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان العرني وكان نحو عرنة وعرفة، فقال: اذهب فاقتله. فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ الإماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذلك. قال: إني لدي ذلك. قال: فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى بغد. رواه أبو داود.
اللهم.
وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنبا وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة، فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس، ولا تجزئه الصلاة بالتيمم لأنه واجب للماء وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت الشمس. والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة، وهذا وقتها في حق أمثاله. وعلى هذا القول الصحيح، فلا يتعارض ها هنا مصلحة ومفسدة متساويتان، بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم. وفي المسألة قول ثاني وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي بالوقت، لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت. والعدم المبيح للتيمم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لا مطلقا، فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين. ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عالم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة. وهكذا هذا النائم وإن كان واجبا للماء لكنه عالم بالنسبة إلى الوقت. وصاحب هذا القول يقول: مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء. فعلى كلا القولين لم تتساوى المصلحة والمفسدة، فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشرع. وأما مسألة اختلال البحر،
نحن ماذا نفعل وماذا نقول للناس أن يفعلوا؟ يتيمم يصلي حتى لو خرج الوقت لكي يدرك الوقت، أو يغتسل ويصلي حتى لو خرج الوقت؟ يغتسل ويصلي. نعم.
وأما مسألة اختلال البحر فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل به، وليس أولى بذلك منه. نعم، لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب إلقاء المال ثم الحيوان، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة. وأما سائر الصور التي تساوت مفاسدها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحق فيه التخير بينهما، لأنه لا بد من إتلاف أحدهما وقاية لنفسه، وكلاهما سواء فيخير بينهما، وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتالهما كالواجب المخير والولي. وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليه، فإن الحكم للحسنات وهي تغلب السيئات، فإنه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة، فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليه، وأن الأثر هو أثر الحسنات فقط، فبان أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلا، وأن الدليل يدل على امتناعه. فإن قيل فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح؟
الأسبوع القادم إن شاء الله. بركة.